الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون الإدارة المحلية، لمؤلفه الدكتور أحمد إسماعيل. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان التطور التاريخي للتنظيم الإداري المحلي في سوريا، فيغطي هذا التسجيل من الصفحة 72 وحتى الصفحة 81. تقدمت مبادرة ضوء بصوت غنى الشطة. الملخص: تمتد دراسة التطور التاريخي للتنظيم الإداري المحلي في سوريا إلى ما قبل الفتح الإسلامي، حيث أن سوريا تعد من أقدم وأعرق الدول في العالم. ففي كل مرحلة من مراحل البلاد كان يتم تقسيمها إلى عدة أقسام إلى ما بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث قام عهد الاستقلال وبدأت المسيرة الوطنية المستقلة في اتخاذ ما يلزم من خطوات لتكييف النظام الإداري بما يتفق مع الأوضاع الجديدة للدولة المستقلة. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على 1- معرفة التطورات التاريخية التي طرأت على التنظيم الإداري في سوريا. 2- معرفة القوانين التي تعاقبت على التنظيم المحلي في سوريا. 3- معرفة تطبيقات القانون رقم 15 لعام 1971، حيث يعد القانون الأهم في تطور التنظيم الإداري المحلي السوري حتى القانون الحالي رقم 107 لعام 2011. في الواقع تمتد دراسة التطور التاريخي للتنظيم الإداري المحلي في سوريا إلى ما قبل الفتح الإسلامي، حيث أن سوريا تعد من أقدم وأعرق الدول في العالم. ففي عصور ما قبل الفتح الإسلامي قسم البيزنطيون سوريا في القرن الرابع الميلادي إلى عدة مقاطعات، واحتفظ القسم الشمالي منها باسم سوريا وقسم إلى جزئين: الأول سوريا الأولى ومركزها أنطاكيا، والثاني سوريا الثانية ومركزها أفاميا. والقسم الجنوبي من سوريا سمي باسم فينيقيا وقسم أيضا إلى جزئين: فينيقيا الأولى ومركزها صور، فينيقيا الثانية ومركزها حمص، ومن مدنها دمشق، بعلبك وتدمر. وبعد الفتح الإسلامي قسم المسلمون بلاد الشام إلى 5 أجناد عدا العواصم والثغور، وكل جند يضم عدة قصبات. والأجناد هي: 1- جند دمشق وقصبتها دمشق ولها مدنها. 2- جند حمص وقصبتها حمص ومدنها. 3- جند قسرين وقصبتها حلب ومدنها. 4- جند الأردن. 5- جند فلسطين. وفي العهد الأيوبي قسمت بلاد الشام إلى 6 أقسام رئيسية، أطلق على كل قسم منها اسم نيابة. وفي عهد المماليك أبقي على هذا التقسيم وسميت النيابات بالممالك، كالممالك الشمالية والممالك الحلبية، ولكل منها كافل، يقال له كافل الممالك الشامية وكافل الممالك الحلبية. وفي العهد العثماني أبقى السلطان سليم الأول الذي فتح بلاد الشام عام 1516 ميلادي على التقسيمات الإدارية على ما كانت عليه في عهد المماليك مع تغيير التسمية، حيث أصبحت الممالك أو النيابات تسمى الولايات. وقسمت سوريا إلى 3 ولايات، وهي ولاية الشام وولاية حلب وولاية طرابلس، وكل ولاية تضم ألوية، فولاية الشام ضمت 10 ألوية، وولاية حلب ضمت 9 ألوية، أما ولاية طرابلس فقد شملت 5 ألوية. وفي بداية القرن 18 بقيت التقسيمات الإدارية في بلاد الشام على ما كانت عليه تقريبا، وحلت كلمة الأيالة محل الولاية. وفي عام 1871 صدر عن الدولة العثمانية قانون إدارة الولايات العمومية، وطبق هذا القانون على سوريا، وقد قسم القانون المذكور الدولة إلى ولايات، والولاية إلى ألوية، والألوية إلى أقضية، والأقضية إلى نواح، والنواحي إلى قرى، وجعل للولاية فقط الشخصية الاعتبارية. ونص القانون على نوعين من المجالس: الأول يسمى المجالس الإدارية للولايات والألوية والأقضية، والثاني هو المجلس العمومي للولاية. ويتألف المجلس الأول من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين، وصلاحياته كانت إقليمية محدودة، والمجلس العمومي كان منتخبا من قبل هيئة انتخابية حددها القانون، ومدته 4 سنوات، وصلاحياته كانت تتعلق بالشؤون المالية والخدمات. ولكن في عهد الاحتلال العثماني لم يكن هناك أي مظهر من مظاهر الإدارة الحديثة، ورزحت الولايات تحت نير الإقطاعيين والمستغلين. ويوم جلاء الأتراك عن بلاد الشام عام 1916، كانت بلاد الشام تقسم إلى 3 ولايات، وهي 1 ولاية دمشق، وتضم 4 ألوية، هي لواء الشام شريف، لواء حماة، لواء حوران، ولواء معان. 2 ولاية حلب، وتضم 3 ألوية، هي لواء حلب، لواء أورفا، ولواء مرعش. 3 ولاية بيروت، وتضم 5 ألوية، هي لواء بيروت، طرابلس، اللاذقية، البلقاء، وعكا. وكان هناك 3 ألوية ترتبط مباشرة بالباب العالي، وهي لواء القدس، لبنان، دير الزور. وبعد الاحتلال الفرنسي لسوريا عام 1920، لم يكن الانتداب الفرنسي أقل سوءا من سابقه من حيث المضمون والجوهر، ولم يكن نظام الإدارة أفضل، إذ عمدت سلطات الاحتلال الفرنسي من منطلق سياستها فرق فسد إلى تقسيم البلاد على أساس طائفي وعشائري، وهذا بغية استمرار الاحتلال في نهب ثروات الشعب وقهره عبر الفتن الطائفية والعشائرية وتجزئة البلاد. وقسمت البلاد إلى وحدات شبيهة بالدويلات لتتحكم فيها المصالح الاستعمارية الاستغلالية، ولتنفيذ سياستها الاستعمارية قسمت الدولة بموجب القرار الصادر عن المفوض السامي الفرنسي في تاريخ 15 من الشهر الرابع عام 1936 رقم 4151 إلى 4 درجات، هي الولايات، المتصرفيات، الأقضية، والنواحي. ثم بتاريخ 10 من الشهر الأول عام 1936 صدر القرار رقم 5 الذي قسمت بموجبه سوريا إلى 8 محافظات، وهي دمشق، حلب، حمص، حماة، حوران، الفرات، الجزيرة، والإسكندرون. وقسمت جميع المحافظات إلى أقضية، والأقضية إلى نواحي. ونص القرار المذكور على الورق على إنشاء مجالس محلية ومنحها صلاحية إبداء الرأي وبيان أمنيات سكان المناطق المحلية
وحاجاتها العمرانية والثقافية والاجتماعية، ولكن هذا التنظيم لم ينفذ نتيجة رغبة الاستعمار الاستمرار في الاحتلال عبر الفتن الطائفية والعشائرية، حيث نلحظ أن القرار المذكور لم يتطرق إلى محافظتي اللاذقية والسويداء، وذلك لأنهما كانتا في نظر المفوض الفرنسي مستقلتين إدارياً وسياسياً عن سوريا. لذلك لم يكن مستغرباً أن عمت الاضطرابات العنيفة في جميع أرجاء سوريا عام 1936، اضطرت سلطات الاحتلال إزاءها إلى توقيع معاهدة مع الحكومة السورية بتاريخ 9 من الشهر التاسع عام 1936، كان من آثارها عودة هاتين المحافظتين إلى الوطن الأم. ومن مفارقات الاحتلال في التنظيم المحلي في القرار رقم 5 النص على أن تدار محافظة اسكندرون وفقاً لنظامها الخاص بها، وجعل دمشق مدينة ممتازة إدارياً، وهذه هي سياسة ذر الرماد في العيون، حيث لا يخفى أن اتفاق فرانكلين بويلن المعقود بتاريخ 20 من الشهر العاشر عام 1921 وقضى باتباع سياسة خاصة في منطقة اسكندرون انتهى إلى تنازل فرنسا عن هذه المنطقة إلى تركيا بالاتفاق التركي المعقود بتاريخ 23 من الشهر السادس عام 1939، وهذا كله دليل على أن الهدف من استحداث هذه البنية الإدارية لم يكن الهدف منه مصالح المحافظات والسكان المحليين، وإنما هدفه هو خدمة مصالح المستعمر في جني الضرائب والإحصاء والرقابة على تنقلات السكان، وبالتالي استغلال البلاد والسكان. وبعد زوال الانتداب الفرنسي عام 1946 قام عهد الاستقلال، وبدأت المسيرة الوطنية المستقلة في اتخاذ ما يلزم من خطوات لتكييف النظام الإداري بما يتفق مع الأوضاع الجديدة للدولة المستقلة. وتجسدت هذه المسيرة بإصدار التشريعات التي شكلت الملاكات الأساسية للدولة، وكان من عداد التشريعات الصادرة المتعلقة بالتنظيم الإداري المحلي القانون رقم 172 بتاريخ 23 من الشهر الأول عام 1956 والمسمى بقانون البلديات، حيث قسمت بموجبه البلديات في الجمهورية العربية السورية إلى 4 درجات، وهي الدرجة الأولى أمانة العاصمة وبلدية حلب، الدرجة الثانية بلديات مراكز المحافظات الأخرى، الدرجة الثالثة بلديات مراكز الأقضية والنواحي التي يزيد عدد سكانها عن 10,000 نسمة، الدرجة الرابعة بلديات مراكز النواحي والقرى، واعتبرت البلدية بموجب القانون شخصاً اعتبارياً ذات استقلال مالي، كما صدر بتاريخ 29 من الشهر الثالث عام 1956 قانون المخاتير رقم 215 المتعلق بمجالس القرى والأحياء، ثم في عام 1957 صدر قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 بتاريخ 21 من الشهر الثاني عشر عام 1957 الذي ألغى القرارين الخامس والسادس لعام 1936 الصادرين عن السلطة الفرنسية. وقد تضمن القانون الجديد تقسيم الجمهورية العربية السورية إلى محافظات ذوات شخصية اعتبارية، والمحافظات إلى مناطق، والمناطق إلى نواحي، والنواحي إلى قرى. وفي عهد الوحدة مع مصر العربية عام 1958 صدر التشريع القانون 152 لعام 1961 يقضي بتطبيق قانون الإدارة المحلية الذي كان نافذاً في الإقليم المصري على الإقليم السوري في الجمهورية العربية المتحدة، إلا أن هذا القانون لم يلب ثانية ولغي بالمرسوم التشريعي رقم 79 بتاريخ 8 من الشهر 11 عام 1961، وذلك بعد حدوث الانفصال، وأعيد العمل بقانون التنظيمات الإدارية رقم 496 لعام 1957. وبموجب هذا القانون وقبل تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 15 بتاريخ 11 من الشهر الخامس عام 1971 كان يسود القطر العربي السوري تنظيمان إداريان أساسيان، وهما 1- تنظيم إداري يقوم على قمته وزارة الداخلية ويحكمه قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 لعام 1957، وقانون مجالس القرى والأحياء رقم 215 لعام 1956 وتعديلاته. وبموجب هذين التشريعين قسمت الدولة إلى محافظات، والمحافظات إلى مناطق، والمناطق إلى نواحي، والنواحي إلى قرى، ويرأس كل منها على التوالي المحافظ، مدير المنطقة، مدير الناحية، والمختار. ويطلق على مراكز المحافظات وعلى التجمعات التي يزيد عدد سكانها على 10,000 نسمة اسم المدينة، وتقسم المدن بدورها إلى أحياء لا يقل عدد سكانها عن 2500 نسمة ولا يزيد عن 7,500 نسمة، والمحافظات وحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية. 2- تنظيم بلدي يقوم على قمته وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويحكمه قانون البلديات رقم 172 لعام 1956 وتعديلاته. وبموجب هذا التشريع قسمت البلديات في سوريا كما ذكرنا إلى 4 درجات، وعليه بمقتضى التنظيم الإداري كانت توجد 4 مستويات للوحدات الإدارية، وهي المحافظة، المنطقة، الناحية، والقرية. وبمقتضى قانون التنظيم البلدي كان يوجد مستويان، وهما وزارة الشؤون البلدية والقروية والبلدية. ولكن إن أهم ما يؤخذ على هذين التنظيمين الإداري والبلدي يتبدى بالآتي: 1- بعدهما عن الديمقراطية الشعبية. 2- كونهما أقرب إلى المركزية الإدارية من حيث قلة الاختصاصات المخولة للهيئات المحلية والوصاية الشديدة المفروضة على أعمالها وخضوعهما لمزاجية السلطة المركزية في تعيين من تراه مناسباً لتحقيق مصالحها. 3- عدم التمييز بين سلطة المجلس وسلطة المحافظ من جهة، وبين سلطة المجلس وسلطات الإدارات المركزية من جهة أخرى. 4- الاهتمام بسلطة المحافظ أكثر من اهتمامه بسلطة مجلس المحافظة. 5- تشكيل المجالس كان يتم بالتعيين، ولم تلجأ السلطة المركزية إلى إجراء انتخابات فعلية لمجالس الوحدات المحلية. وفي 8 من آذار عام 1963 قامت الثورة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، ومنذ ذلك التاريخ شقت الثورة طريقها نحو ترسيخ مفاهيم ومنطلقات جديدة في الحكم تقوم على مبادئ الديمقراطية الشعبية والمركزية الديمقراطية والمشاركة والرقابة الشعبية. وترافقت عملية التطوير بالتأكيد المستمر على دور الجماهير وممارستها مسؤولياتها في توجيه شؤون الحكم، والعمل على تعزيز بناء الدولة والمجتمع وتطويره باستمرار نحو الأفضل.
لهذا كانت مرحلة ما بعد ثورة 8 آذار عام 1963 مرحلة متميزة عن المراحل التي سبقتها، كونها قامت على إشراك جماهير الشعب في تحمل مسؤولياتها والمساهمة في عمليات البناء والتطوير. وتعززت هذه المسيرة في 16 تشرين الثاني عام 1970 بقيام الحركة التصحيحية التي قادها الرئيس حافظ الأسد، والتي كان من أهم مبررات قيامها العودة إلى الشعب في كل أموره بهدف استرداد ثقته بالثورة والحزب، وعملت على ترسيخ مبدأ حرية المواطن وتعزيزها في تحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار في جو من الديمقراطية الشعبية، بحيث تكون السلطة بيد الشعب الذي هو منبع كل السلطات. وكان من ثمار ذلك صدور قانون الإدارة المحلية الذي اعتبر نافذاً بتاريخ 11 من الشهر الخامس عام 1971، وهذا قبل وضع دستور عام 1973. وقد كرس دستور عام 1973 المبادئ والأهداف السابقة في مقدمته، وأكدت المادة 129 منه على أن مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية التي تحدد وفقاً لأحكام القانون. وفي المادة 130 نصت على ما يلي: يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها. بالعودة نكمل. 6. قانون الإدارة المحلية رقم 15 بتاريخ 11 من الشهر الخامس عام 1971. 7. مرحلة ما بعد تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 15 بتاريخ 11 من الشهر الخامس عام 1971 حتى قانون 107 بتاريخ 23 من الشهر الثامن عام 2011. في الواقع بصدور قانون الإدارة المحلية لعام 1971 حدثت تغييرات جذرية مهمة في مسيرة التنظيم الإداري المركزي والمحلي، وذلك لضخامة الأعباء والمهام الملقاة على عاتق الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي. فقانون الإدارة المحلية لعام 1971 جاء نتيجة دراسة علمية وافية لعديد من التجارب التي مرت بها الدول العربية والأجنبية، وبعد تقدير واقعي لظروف القطر المختلفة واستيعابها بصورة كاملة، وهو يعبر في مجمله عن رغبة الثورة والحزب في تحقيق الديمقراطية الشعبية والقضاء على المركزية وإفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة الفعالة في إدارة الشؤون المحلية عن طريق مجالسهم المنتخبة. وبصدور القانون طبق على المحافظات منذ عام 1972، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ
22 من الشهر العاشر عام 1971 بتطبيق المرحلة الأولى منه على المحافظات وفقاً للمادة 105 من القانون التي نصت على أن يتولى مجلس الوزراء وضع برنامج لتنفيذ أحكامه بصورة تدريجية فيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية ونقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات إلى الوحدات الإدارية. انتهى نص القانون. وبتاريخ 3 من الشهر الثالث عام 1972 جرت أول انتخابات عامة ومباشرة لمجالس المحافظات، أسفرت عن قيام سلطة محلية منتخبة في كل محافظة. وبتاريخ 5 من الشهر الثالث عام 1972 صدر قرار آخر نقل بموجبه إلى هيئات الإدارة المحلية الكثير من الاختصاصات الواردة في القانون، ثم بمقتضى القانون رقم 29 لعام 1972 نقلت إلى وزارة الإدارة المحلية الاختصاصات التي كانت تمارسها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بتنظيم الشؤون المالية والإدارية للبلديات. وحيث أن وزارة الإدارة هي الجهة الإدارية المركزية التي أنيطت بها مسؤولية تطبيق قانون الإدارة المحلية وبصورة خاصة العمل على تحقيق أهدافه وحمايتها وتطوير النصوص وأساليب العمل ووسائله بكل ما يخدم ذلك، فقد أحدثت هذه الوزارة بموجب المرسوم التشريعي رقم 36 بتاريخ 12 من الشهر الثامن عام 1971، ونقل هذا المرسوم إليها الاختصاصات التي كانت تمارسها وزارة الداخلية بمقتضى قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 لعام 1957 وتعديلاته. وقانون مجالس القرى والأحياء رقم 215 لعام 1956 وتعديلاته، باستثناء بعض الشؤون المتعلقة بالأحوال المدنية وقضايا الأمن. وقد حددت مهام الوزارة بموجب المرسوم التشريعي رقم 69 بتاريخ 3 من الشهر التاسع عام 1973 في الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على تطبيق قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وسير العمل في الوحدات الإدارية وتطوير هذه الإدارة بما يحقق تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً. 2- التنسيق بين المحافظات في مجال الإدارة المحلية وتنظيم تعاون هيئاتها وأجهزتها المحلية مع الأجهزة المركزية في حدود سياسة الدولة وخطتها العامة. 3- اقتراح السياسة العامة للإدارة المحلية طبقاً لاحتياجات المجتمع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 4- متابعة تنفيذ المشاريع المحلية وتقييمها. 5- المساهمة في ربط التخطيط المحلي بالخطة العامة للدولة بما يحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي. 6- استصدار التشريعات والأنظمة اللازمة وإصدار القرارات والتعليمات التنظيمية التي تكفل حسن تطبيق قانون الإدارة المحلية. ومن جملة الاختصاصات الأخرى التي تنهض بها الوزارة، يلاحظ أن دور الوزارات المختصة أساسي، وأن مسؤولياتها في دفع مسيرة الإدارة المحلية وتطويرها هامة جداً، ولا سيما في مجال توجيه الهيئات المحلية والأجهزة التي تتبعها وتدريبها على ممارسة اختصاصاتها وتعزيز روح الإيجابية فيها، انطلاقاً من مبدأ تدعيم اللامركزية عن طريق التصدي لحل جميع المشاكل التي تعترض سبيل التجربة بكل جدية وتصميم. وعلى هذا يبدو أن دور الوزارة ومسؤولياتها في دفع مسيرة الإدارة المحلية وتطويرها مهمة جداً، انطلاقاً من مبدأ تدعيم اللامركزية عن طريق التصدي من قبل المجالس المحلية بجدية لجميع المشاكل التي تعترض سبيل التجربة. وقد تم توسيع مشاركة المواطنين في مواقع اتخاذ القرار لدفع مسيرة التنمية الشاملة والمتوازنة في الاتجاه الصحيح، وبما يحقق متطلبات السكان المحليين. وكان لمجالس الإدارة المحلية الدور المهم والمتميز في مختلف مجالات التنمية والخدمات في جميع المحافظات، الأمر الذي كان له منعكساته الإيجابية على صعيد تنفيذ المشاريع وتحقيق التوازن في الخدمات التي قدمت للمواطنين على المستوى المحلي. وقد أثبتت المرحلة الماضية من تطبيق نظام الإدارة المحلية قدرة هذا النظام على تلبية الاحتياجات المحلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقامت المجالس والمكاتب بمسؤولياتها مجتمعة وبصورة مقبولة، ورسخت وجودها كمؤسسات ديمقراطية شعبية تقوم بتطوير مجتمعاتها المحلية. ومن هذا التصور جاء القانون الجديد لعام 2011 ليعزز ويطور مسيرة الإدارة المحلية بما يلبي طموحات المواطنين إزاء التحديات الحديثة للإدارة المحلية، حيث نستعرض تطور الإدارة المحلية في سوريا من خلال هذا القانون. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. بدأت مسيرة الإدارة المحلية في سوريا بصورة حديثة ومعاصرة منذ 1971، 2 1956، 3 1958، 4 1973. الإجابة الصحيحة هي رقم 1. نهاية الوحدة الرابعة ونهاية التسجيل.